أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى بنا المقام إلى الشبهة الرابعة التي أثيرت حول المعرفة الفطرية بالله سبحانه وتعالى. وصل بنا المقام إلى الشبهة الخامسة، ومحصل الشبهة الخامسة أن البعض قالوا بأن هنالك غموض في طبيعة الاستعداد الفطري، يوجد غموض في طبيعة الاستعداد الفطري، وواضح بأن هذا الإشكال إنما يثار على من ذهب إلى أن الدليل الفطري أو الفطرة إنما هي مجرد استعداد وليست هنالك فعلية للفطرة، استعداد كامن في النفس الإنسانية. لماذا أثيرت هذه الشبهة؟ وهو شبهة وجود غموض في طبيعة الاستعداد الفطري. إثارة هذه الشبهة إنما جاء من أجل تبرير ما يعتقد به الملحدون أو المشككين، لأن الآن الملحد بالله سبحانه وتعالى الذي لا يعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، أو قل الذي يشكك في وجوده تبارك وتعالى، يبحث عن مبررات لكي يستطيع من خلالها أن يصحح الفكرة التي يعتقد بها. فإجوا من قلنا لهم يا ترى الفطرة الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في جبلة كل إنسان وفي البنية الماهوية لكل إنسان هي التي ترشد الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، بأنه هنالك غموض في طبيعة الاستعداد الفطري، ولذلك هم أرادوا أن يبرروا مسألة ما يعتقدون به، سواء كانوا الملحدين أو سواء كانوا المشككين. بيان ذلك كيف يعني؟ قالوا بأن المعرفة الفطرية نحن نعلم بأنها متوقفة على تحقق بعض الشروط والمقدمات كما عليه الدعوة المقامة والتي أشرنا إليها سابقا، وعليه إذا كانت كذلك فمن الحري بكم أن تبينوا دعواكم بشكل صريح خال من الإجمال، إجمال الألفاظ الغير واضحة والغامضة. وإذا بينتوا ذلك بعبارة واضحة وصريحة عن معنى الاستعداد الفطري، لا تبقى بعد ذلك حجة للملحدين والمشككين أنهم يشككوا بوجوده تبارك وتعالى. ولكن حتى أنتم هذا الدليل الذي ادعيتم بأنه يرشد إلى وجود الله سبحانه وتعالى أنتم بينتموه، ولكن بيانكم لهذا الشيء غامض، فيه إجمال، كلماتكم غير واضحة، وبالنتيجة الذي دفع البعض من الملحدين والمشككين إلى تبني فكرة معينة هو سبب الغموض في الاستعداد الفطري. ليش قالوا؟ لأنه أنتم تعالوا، أنتم عندما تأتون وتقولون بأن هؤلاء قد ألحدوا أو أن هؤلاء لديهم شك، تجون تبررون ذلك، تقولون بأنهم لم يواجهوا الأحداث العصيبة حتى تدلهم على الله سبحانه وتعالى. لأن أنتم قلتم بأن الفطرة، الدليل الفطري هو الذي يوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي ونقول لكم بأن هنالك مجموعة من المشككين، هنالك مجموعة من الملحدين عفوا، تقولون إيه هؤلاء لم يتجهوا أو لم يتعرفوا على الله سبحانه وتعالى باعتبار أنهم لم يواجهوا في حياتهم أحداث عصيبة ترشدهم أو تفعل تلك الاستعدادات الكامنة في داخل الإنسان. هذا أولا. اثنين، لا تتهمون الآخرين بأن فطرتهم ملوثة وتتهمونهم بأن فطرتهم فطرة ضعيفة فلذلك لم يلجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. أنتم هذا اللي جاي تحكون به. الآن عليكم أن تبينوا توضحوا هذا الغموض الموجود في الاستعداد الفطري. فإذا هذه الأمور مجملة، يعني لم يوجد أو عفوا بأنه فطرة ملوثة، هذا في شيء مجمل ما نعرف بينوا يعني شنو فطرة ملوثة أو بأنه فطرة ضعيفة، لا بد من بيان هذا الأمر. أو أنهم لم يواجهوا الأحداث العصيبة حتى يتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، بينوا يعني شنو مرادكم من هذه الأمور. واضح إن شاء الله. وجواب هذه الشبهة يتكون من مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى، نقول أن إثبات وجود الفطرة السليمة لدى الجميع ليس هو الأمر المرتكز الأساسي الذي يرتكز عليه البرهان الفطري. قلتم فطرة ملوثة، في قبالها الفطرة السليمة، فتعالوا هاي الفطرة السليمة هل هي المرتكز الأساسي الذي يتكئ عليه برهان الفطرة أو لا؟ لا، نقول لا، بأنه إثبات وجود الفطرة السليمة لدى الجميع ليس هو المرتكز الأساسي الذي تتكئ عليه أو يتكئ عليه برهان الفطرة. لعد شنو المرتكز الأساسي لبرهان الفطرة؟ المرتكز الأساسي لبرهان الفطرة هو أننا نقول وجود هذا الشيء، أي وجود الفطرة السليمة عند غالبية الناس. واضح إن شاء الله. وحتى هذا الوجود لا ينبغي أن يكون وجودا تفصيليا بحيث يلتفت إليه المكلف أو يلتفت إليه الشخص، حتى إذا كان هذا الوجود وجودا إجماليا. واضح إن شاء الله. وهذا الوجود الإجمالي هم لا يكون عن طريق الاستقراء، بل اعتماده إنما يكون على العلم الوجداني الحضوري، وعندما نريد أن نسريه إلى الآخرين إنما نسريه من خلال وحدة المناط أو توحيد المناط والتجربة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نتفق معكم بأن التعريف المنطقي الصحيح للفطرة إذا أردنا أن نعرفها بتعريف صحيح، فالتعريف المنطقي يقتضي أو يتطلب منا استخدام كلمات صريحة وواضحة. نحن معكم، ولكن مع ذلك نقول أن الحديث عن بعض القضايا التكوينية والقضايا الذاتية، لأن الفطرة إنما هي قضية ذاتية، الحديث عندما يكون عن القضايا التكوينية والقضايا الذاتية هو الذي يدفع الباحث إلى استعمال بعض الألفاظ المجملة أو بعض الألفاظ التخصصية أو بعض الألفاظ التي لا تكون مفهومة عند عامة الناس. السبب من وراء ذلك لماذا؟ هو بيان الموضوع بأفضل وجه وفق الأصول العملية. أنا وياكم بأنه التعريف المنطقي لأي شيء لابد أن يكون بعبارات واضحة، لا عبارات مجملة وعبارات غامضة وعبارات غير واضحة لعامة الناس. لكن إحنا نقول يا جماعة ترى بعض القضايا التكوينية، بعض القضايا الذاتية من أجل صياغتها والحفاظ على واقعها العلمي حتى تصاغ بطريقة علمية تتطلب أو تتطلب منا أن نجمل بعض القضايا ولا نوضح بعض القضايا حتى تصاغ بطريقة علمية ملفتة للنظر. فإذا هذا الإشكال، وهو أنه لا بد من بيانه بصورة صحيحة وصورة غير مجملة حتى تكون واضحة. نقول هنالك أسباب دعت البعض عندما يعرف بعض القضايا سواء كانت التكوينية أو سواء كانت الذاتية، هذا السبب هو الذي دفعه أن يستعمل بعض الألفاظ المجملة حتى يعبر عن الشيء أو يبين الشيء بأفضل وجه. خب نقدر نمثل لذلك لو ما نقدر، نقدر نمثل لذلك مثل فعلية الغرائز الباطنية للإنسان، وأنها متى تصل إلى مرحلة التحقق. الغرائز الباطنية الجوع، العطش، الحب، الكره وما شاكل ذلك. هذا كمثال على أنه لا يمكن توضيح هذا الشيء الذاتي توضيحه بألفاظ واضحة وغير مجملة. شلون؟ لأن حتى نحافظ على الوجه العلمي أو ونحافظ على الموضوع بصورة أكمل وأفضل، هو هذا. يعني بعض المواضيع إذا لم تستعمل بعض الألفاظ التخصصية يكون خطأ، بيانها خطأ. فالسبب الذي دفعنا لبيانها بهذه الطريقة هو حتى يكون الموضوع أو إيصال الموضوع أو بيان الموضوع بشكل صحيح. وإلا إذا استعملت ألفاظ أخرى قد هذه الألفاظ الأخرى لا تؤدي إلى المطلوب. هذا السبب اللي دفعه.
تشوف هاي الاستعمالات ما أدت الغرض يعني.
من هي؟
محل الكلام المفروض أدت إلى بعض الغموض.
لا، أدت إلى بعض الغموض عند الملحدين. وهو تبرير لفعلهم. وإلا هم إذا يعتبرون أنفسهم بأنهم مثقفين وأنهم لديهم اطلاع على الكون وجزئيات الكون باعتبار أن الإلحاد إنما اتجه إلى الطريقة الفلسفية وحتى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى في الفترة الأخيرة لم يكن عن طريق البرهان الفلسفي وإنما عن طريق الفيزياء الكونية استطعنا أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى. فلعلنا إذا استعملنا ألفاظ غير تخصصية راح تزيد في الطين بلة. خوش. فبالنتيجة المثال على ذلك بأنه الغرائز الباطنية. وبالنتيجة الآن إيش قد ما تحكي أنت على الغرائز الذاتية الباطنية بألفاظ راح تبقى شنو؟ راح تبقى العملية عملية معقدة وغير واضحة. إذن الغموض في طبيعة الاستعداد الفطري لا يكون سببا في حدوث أي خلل، كما أن الغموض في بيان القضايا التكوينية وفي بيان القضايا الذاتية الباطنية لا يكون سببا في حدوث أي خلل، كذلك بالنسبة إلى الغموض في طبيعة الاستعداد الفطري أيضا لا يكون سببا في حدوث أي خلل. واضح إن شاء الله شيخ علي؟ بالنتيجة المحصل من هذا كله نقول المعرفة الفطرية بالله لدى بعض الناس من الممكن أن تتحقق بسرعة وقد تحدث متأخرة عند الآخرين أو لدى الآخرين، وربما أيضا لا تصل إلى درجة الفعلية لدى البعض الآخر. واضح إن شاء الله. الشبهة السادسة، الشبهة السادسة، قالوا بأن الفطرة تنشأ من التصديق العام، وإذا كانت ناشئة من التصديق العام شنو المشكلة؟ لا، بعض الفلاسفة الغربيين يرون أن الإيمان الجماعي بالله من قبل مختلف الشعوب والأمم ليس دليلا على المعرفة الفردية الفطرية، لأن احنا جاي نثبت بأن دليل الفطرة أو أن المعرفة بالله سبحانه وتعالى هي معرفة فردية. الشيخ علي يمكن أن يعرف الصانع، والشيخ حسن يمكن أن يعرف الصانع، وفلان يمكن أن يعرف الصانع، فإجوا قالوا الفطرة تنشأ من التصديق العام، والتصديق العام ليس دليلا على المعرفة الفردية بالله سبحانه وتعالى.
يعني الفطرة أصلا جاية من التصديق العام.
بلي،
يعني الفطرة أصلا جاية من التصديق العام.
لا، إحنا الفطرة أصلا التصديق العام إنما جاء من المعرفة الفردية، وليس التصديق المعرفة الفردية جاءت من التصديق العام. بينما صاحب الإشكال،
هو قصدي على نظر صاحب الإشكال،
أي يقول الفطرة تنشأ من التصديق العام،
يعني بسبب التصديق العام صار.
أي يقول نشأت الفطرة، وإحنا اللي نريد نثبت الآن عندما نقول بأن دليل الفطرة هو دليل على إثبات وجود الصانع، دليل الفطرة، الفطرة تنطلق من الفرد لا من الدليل العام. يابا، في النتيجة استدلوا الفلاسفة الغربيين، استدلوا على مدعاهم، قالوا بالشمس، بأن الشمس بالشمس والحرارة، قالوا فالحرارة تعد أمرا عاما يظهر أينما تشرق الشمس، ولكن معرفتها ليس معرفة فطرية. واضح لو مو واضح؟ إجا هم مو قالوا بأن المعرفة الفطرية تتشكل من الإيمان الجماعي، أو أن التصديق، أو أن الفطرة تنشأ من التصديق العام، وبالنتيجة هذا لا يعني أنها دليل على المعرفة الفطرية. خب جيد، شنو دليلكم؟ قالوا الآن احنا عندنا دعوة، وهو أننا نعلم بأن الشمس بالشمس والحرارة. واضح إن شاء الله. والحرارة باعتبار أنها صادر من الشمس يعد أمرا عاما يظهر أينما تشرق الشمس، مع ذلك أنها معرفة جماعية، وهي أن الحرارة تصدر متى ما أشرقت الشمس، إلا أن معرفتها ليس أمرا فطريا، وبالنتيجة التصديق العام لا يؤدي إلى المعرفة الفطرية. واضح هذا شيخ علي؟
نعم.
جوابه نقول بأن محور المعرفة بالله هو الوجدان والعلم الحضوري، وبعد ذلك يعني انطلاقا من المعرفة الفطرية، المعرفة الذاتية، المعرفة الوجدانية، المعرفة الحضورية، بعد ذلك يتم إعمامه على الآخرين عن طريق رؤية شمولية للتجارب البشرية. أما المثال اللي أنتم سختوه أيها الفلاسفة، فإن العلم بالشمس علم بالحرارة، هذا لا يتحقق عن طريق الوجدان والشعور الباطني حتى تجيب المثال كنقض على دليل الفطرة، وتقول بأن المجموع أو بأن هنالك نظرة شاملة أو أمرا عاما بأن الشمس توجد الحرارة، مع أن هذه القضية ليست قضية فطرية، فليس كل إيمان جماعي منشأه الدليل الفطري. نقول هنالك قياس مع الفارق. قياس مع الفارق وين؟ العلم بالشمس والحرارة ما يتحقق عن طريق الوجدان والشعور الباطني، وإنما يتحقق عن طريق الحواس، بينما نحن ندعي بأن معرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون عن طريق العلم الحضوري وعن طريق الوجدان. فالمثال الذي سقته أيها المستشكل بأن الفطرة تنشأ من التصديق العام وأنها ليس دليلا على المعرفة الفردية، هذا المثال الذي سقته ليس بصحيح، لأن هذا مثالك مثال حسي. صحيح الناس تؤمن بأن الشمس توجد الحرارة ولديهم إيمان بهذا الشيء، ولكن بلا معرفة فطرية. لكن هذا شنو؟ هذه القضايا المحسوسة. صحيح، فإيمانهم بها واعتقادهم بها إنما كان عن طريق الحس لا عن طريق العلم الحضوري والوجداني. ونحن ندعي بأن معرفة الله سبحانه وتعالى إنما تكون عن طريق الوجدان والمعرفة الحضورية. هذا هي الشبهة السادسة. نكتفي بهذا المقدار من الشبهات. إن شاء الله يوم غد ننتقل إلى دليل آخر من الأدلة التي تدل على إثبات وجوده تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.